إداؤه ونحوه فلا بأس.
يعني كان يجعل القميص مثلا إزارا يتزر به، أو يتزر بالمشلح ونحوه، أو يتزر مثلا بالبطانية أو الشرشف أو نحو ذلك يتزر به، أو يلتحف به، أو يرتدي به يجعله رداء، لا بأس بهذا.
الحديث العاشر بعد المئتين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم.
هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما يذكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بعرفات. والأول حديث ابن عمر رضي الله عنه، السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة، فإذا حديث ابن عباس هو المتأخر. وحديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه من حضر الموقف، وكثير كثير حضر الموقف ولم يحضروا في المدينة. وذاك جواب لسؤال سائل، وهذا خطبة من النبي صلى الله عليه وسلم وبيان وإيضاح. فلذا قال الإمام أحمد رحمه الله وجمع من العلماء بأن حديث ابن عباس مخصص لحديث ابن عمر، لأن حديث ابن عمر كان في المدينة والسامعون له قلة بالنسبة لمن سمع الخطبة في عرفات، وفي عرفات لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وليقطعهما أسفل من الكعبين، فدل على جواز اللبس بدون قطع، والله أعلم. وكذلك لبس السراويل لمن لم يجد إزارا، المرء ما وجد إزار، مثلا هو في الطائرة وإزاره مع الأمتعة ما حصل عليه، أو ما وجد إزارا يباع، أو مر بالميقات فلم يجد فيه شيئا يباع، فيحرم بالسراويل. فإذا وجد إزارا خلع السراويل ولبس الإزار. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ما يحتاجه المسلم في بعض الأحيان. الإزار والرداء غالبا موجودة، لكن قد تكون مفقودة في وقت من الأوقات، مثلا أراد أن يحرم في الجو وليس معه إزار ولا رداء، يحرم بالسراويل والحمد لله. أراد أن يحرم من الميقات وما وجد إزارا ولا رداء يباع، والناس نيام، ماذا يعمل؟ ينتظر حتى الصباح، يقيم ليلة كاملة ينتظر الإزار حتى يشتري؟ لا، يحرم بالسراويل ويدخل مكة، ومتى ما وجد إزارا خلع السراويل الذي أحرم به ولبس الإزار وإن لم يكن أحرم به أصلا. نعم. الجمهور قالوا يحمل حديث ابن عمر فيه القطع، وحديث ابن عباس ليس فيه القطع، فحديث ابن عمر اشتمل على فائدة زائدة عما في حديث ابن عباس، فيؤخذ بها. فأخذ بها الجمهور، قالوا إذا لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما. الإمام أحمد وجمع من العلماء قالوا يلبس الخفين ولا يقطعهما ولا يفدي، أخذا بحديث ابن عباس الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات.
المعنى الإجمالي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الحجيج بعرفات في حجة الوداع ويبين أحكام المناسك.
ويؤخذ من هذا مشروعية خطبة الإمام أو من ينيبه لبيان أحكام الحج، وكذلك في كل مناسبة تكون الخطبة على مناسبة الوقت، لا يأتي بخطبة غير مناسبة في الوقت مثلا ويترك من الناس في حاجة إليه. في خطبة عيد الفطر مثلا يبين لهم صدقة الفطر ولا يبين أحكام الأضاحي، لأن الأضاحي بقي وقت طويل عليها. وفي خطبة عيد الإضحى يبين حكم الأضاحي، لو بين حكم صدقة الفطر لكان أتى بشيء غير مناسب. صدقة الفطر ذهب وقتها منذ شهرين، وما الفائدة من تكرارها الآن؟ وبالنسبة للسنة الجاية تنسى قبل أن يأتي وقتها. وهكذا، ففي كل مناسبة كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتنمها لبيان ما يحتاج الناس إليه في هذا الوقت، وهكذا ينبغي أن يقتدي به الخطباء والأئمة.
وكان المسلمون في ذلك الوقت في ضيق من الدنيا، فبين لهم أن من لا يجد
في ضيق من الدنيا، لأن المرأة قد يكون عنده سراويل لكن ما عنده إزار، وقد يكون اعتاد يلبس خف عن البرد وللعمل والحركة ومخالطة مثلا الأتربة والطين ونحو ذلك يلبس خف، وما عنده نعلين. فبين صلى الله عليه وسلم من لم يتمكن من كذا فيلبس كذا، والحمد لله.
فبين لهم أن من لا يجد نعلين يلبسهما في إحرامه فليلبس بدلهما خفين ولو سترا الكعبين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل ولا يشقه، تخفيفا من الشارع ورخصة من الله تعالى الذي لا يكلف نفسا إلا وسعها. ما يؤخذ من الحديث: أولا، الخطبة في يوم عرفة لبيان أحكام الحج وآداب المناسك. ثانيا، أنه ينبغي تذكير الناس في كل وقت بما يناسبه. ثالثا، أن من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ظاهره بلا قطع لهما ويأتي الخلاف فيه. رابعا، أن من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ولا فدية مع لبس الخفين والسراويل في هذه الحال. خامسا، سماحة هذه الشريعة ويسرها، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اختلاف العلماء والتوفيق بين الحديثين.
اختلف ظاهر الحديثين في لبس الخفين التعارض، أحدهما يقول وليقطعهما أسفل الكعبين، والثاني ما قاله، فيؤخذ بهذا أم بهذا. نعم.
اختلف العلماء في حكم المحرم الذي لا يجد نعلين ووجد خفين، فهل يجب عليه قطعهما من أسفل الكعبين، وإن لم يفعل أثم وفدى، أو أنه يباح له لبسهما بلا قطع وليس عليه فدية؟ فذهب الجمهور من العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة،
قيل الجمهور يعني الأكثر. نعم.
ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي والثوري وإسحاق رحمهم الله، إلى الأول.
إلى الأول أن عليه أن يقطعهما، فإن لم يقطعهما فعليه الفدية، ولكن عليه أن يقطعهما، إذا لم يجد نعلين لبس الخفين وقطعهما. نعم.
مستدلين بحديث ابن عمر السابق: فإن لم يجد نعلين فليقطعهما من أسفل الكعبين، لأنه أمر يقتضي الوجوب، فيحمل عليه حديث ابن عباس على قاعدة حمل المطلق على المقيد،
يعني حديث مطلق ما في قيد والآخر في قيد، يحمل المطلق على المقيد فيقيد المطلق بما قيد به المقيد.
وذهب الإمام أحمد رحمه الله في المشهور عنه إلى الثاني، ويروى أيضا عن علي رضي الله عنه وقال به عطاء وعكرمة مستدلين بحديث ابن عباس الذي معنا. وأجابوا عن حديث ابن عمر بأبي
لماذا
وبعد.
أجاب الإمام أحمد رحمه الله عن حديث ابن عمر الذي قال وليقطعهما أسفل من الكعبين؟
وأجابوا عن حديث ابن عمر بأجوبة أحسنها أنه منسوخ بحديث ابن عباس،
لأن حديث ابن عمر بالمدينة وحديث ابن عباس بعرفة، أيهما المتأخر؟ حديث ابن عباس. نعم.
الذي خطب به في عرفات، بينما حديث ابن عمر قاله في المدينة قبل حجة الوداع. وأيدوا قولهم في النسخ بما يأتي: أولا أنه مطلق لبس، أنه أطلق لبس الخفين بلا قطع بعرفات على مشهد من أمم لم تحضر كلامه في المدينة، فليس عندهم علم من الحديث الأول ليحملوا هذا عليه، فما كان ليسكت عما يجهلون. ثانيا أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما في عرفات هو وقت الحاجة، وتأخير البيان عنها ممتنع.
يعني ما يمكن أن يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم البيان عن وقت الحاجة، والحاجة داعية إلى أن يبين للناس.
ثالثا لم يذكر في حديث ابن عمر السراويل، وذكره في حديث ابن عباس، ولم يأمر بفتكه مع أنه لا يوجد شيء يحمل عليه، مما دل على أنه أراد من الخفين والسراويل مطلق اللبس بلا قطع ولا فتق.
فكثير من قالوا بقطع الخفين أسفل من الكعبين قالوا كذلك السراويل، إذا لم يجد سراويل إلا سراويل فيفتقه ليكون بمثابة الإزار. ونقول فتقه من أين أخذ؟ وفتقه ربما إذا فتق السروال ما نفع، ما كفى ولا ستر.
رابعا أن القطع نسخ تخفيفا وإصلاحا عن الإفساد بإتلاف المال، ونظائر هذه التخفيفات كثيرة في الشرع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أولا أمرهم بقطعهما، ثم رخص لهما في لبسهما مطلقا من غير قطع، وهذا هو الذي يجب حمل الحديث عليه.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: إذا سقط شخص أثناء الحج هل يعتنى به ويحمل مثلا أم لا يلتفت إليه؟
بل يجب أن يعتنى به، لأن حرمة المسلم عند الله عظيمة، وأفضل ما فعله المسلم من الأعمال بعد أداء الفرائض هو ما تعدى نفعه، أن تعمل عملا يتعدى نفعه يستفيد منه غيرك، فتلطف وترفق وتعين إخوانك المسلمين وتحسن إليهم والله يحسن إليك. ولا يجوز للمسلم ألا يبالي بحرمة أخيه المسلم، فإذا أهانه أو آذاه فقد ضر نفسه قبل كل شيء، وحرمة المسلم عند الله جل وعلا عظيمة، فلا ينبغي للمسلم أن يؤذي أخاه المسلم بشيء، وكلما فعله من الإحسان نحو أخوانه المسلمين فالله جل وعلا يشكره عليه ويثيبه عليه في الدنيا والآخرة.
يقول: أريد تكليف أحد الناس بالحج عن والدي، ودفعت له المال الذي ينفق عليه، هل يستفيد من الثواب الثلاثة أم فقط والدي المتوفى؟
لعله يقصد بالثلاثة هو نفسه والحاج والمحجوج عنه. نعم، هو الكل بالنسبة لك أنت، أنت على أجر، ومن برك بأبيك أو بأمك أو بمن حججت عنه مأجور في هذا، والمحجوج عنه له أجر الحج إن شاء الله، والآخذ للمبلغ إذا كان محتسبا فهو مأجور إن شاء الله، وإن كان قصده المال فقد أخذ ما هو حظه وما يريده.
يقول: أديت العمرة في رمضان واستأجرت منزلا في مكة وأقمت فيها لمدة 3 أشهر، وأريد الحج إن يسره الله سبحانه، ثم خرجت إلى مدينة جدة في أشهر الحج لزيارة قريب، ولم أدخل بعمرة ثانية وإحرام، ماذا يترتب علي؟
لا يترتب عليك شيء ولا بأس عليك، ما دمت اعتمرت في رمضان وخرجت إلى جدة لحاجة من الحاجات ورجعت من جدة بدون إحرام فلا بأس عليك إن شاء الله، لأنك رجعت إلى سكنك، وخروجك إلى جدة لا يعتبر سفرا بعيدا، ولعله بمثابة الرعاة الذين كانوا يخرجون من مكة لرعي الإبل ويعودون إلى مكة ويحرمون منها.
يقول: أريد أن أحج عن أمي بعد أن حججت عن نفسي، هل يجوز أن أحج متمتعا وما هو الأفضل؟ وهل أكون ممن يعتقون يوم عرفات من النار؟
لك أن تحرم بالحج مفردا من مكة، ولك أن تحرم متمتعا من الميقات أو من جدة أو من غيرها، ولا شك أن الأفضل هو الحج متمتعا.
ويقول: هل يجوز لي أن أذهب إلى جدة لبعض الأشغال؟
لا بأس عليك أن تذهب إلى جدة، ثم إذا رجعت من جدة إن شئت ترجع بعمرة وتكون متمتعا، وإن شئت ترجع بدون إحرام فلا بأس عليك.
يقول: اعتمرت من الميقات ودخلت من الرياض بنية حج وعمرة، وطفت وسعيت وقصرت من شعري ولبست سروال، فما يجب علي حيث أني لا أستطيع الهدي لعدم ثمن، والصيام هل يجوز قبل الحج أو بعده؟
أنت متمتع ما دمت طفت وسعيت وتحللت من عمرتك وتريد الحج إن شاء الله، فأنت متمتع وعليك هدي التمتع، وهو شاة تذبح في مكة أو في منى أو في مزدلفة وتأكل منها وتتصدق وتهدي، فإن شقت عليك قيمة الشاة فلك أن تصوم 3 أيام قبل عرفة، قبل يوم النحر، وتصوم 7 أيام إذا رجعت إن شاء الله، وهذا يكفيك عن الهدي بنص القرآن، ولله الحمد.
يقول 20 سنة لا صليت ولا صمت، والآن تبت إلى الله توبة نصوحة، فماذا يجب علي لإتمام هذه التوبة؟
ما دمت تبت إلى الله جل وعلا وندمت على ما فرط منك وعزمت على ألا تعود إن شاء الله إلى هذا الفعل مرة أخرى، وبدأت بالمحافظة على الصلوات 5 وصيام رمضان وتأدية ما افترض الله عليك، فأنت على خير إن شاء الله. واحمد الله جل وعلا الذي وفقك للتوبة والندم على ما فرط منك، وعليك بالجد والاجتهاد فيما بقي من عمرك، ولا يلزمك قضاء ما فات، لأن من ترك الصلاة متعمدا واستمر على تركها كفر، والكافر إذا من الله عليه بالإسلام والتوبة لا يؤمر بقضاء ما فاته أيام كفره. فاحمد الله جل وعلا الذي من عليك بالتوبة قبل الممات، ولو مت على طريقتك الأولى لكنت والعياذ بالله من أهل النار، فاحمد الله جل وعلا على ذلك، واجتهد في الأعمال الصالحة. وهذه حال كثير من الشباب، يتساهل ويضيع الواجبات ولا يقوم بما افترض الله عليه، ثم الموفق منهم يندم على ما مضى من عمره وما عمله وما من أعمال سيئة وما تركه من واجبات فيتوب، فإذا تاب تاب الله عليه، فليحمد الله جل وعلا على ذلك، وليجتهد في أداء الفرائض والإكثار من النوافل، أكثر من نوافل الصلاة ونوافل الصيام ونوافل الصدقة والتقرب إلى الله جل وعلا بالأعمال الصالحة، واحمد الله جل وعلا الذي من عليك بالتوبة قبل الممات. سؤاله الآخر يسأل عن الطلاق، والطلاق جوابه في المحكمة.
يقول أحرمت من جدة للحج مفردا ولم أستطع قص الأظافر ولا حلق قبل الإحرام، ماذا علي؟
اتركهما على حالهما، ما دمت لم تقصهما قبل الإحرام وقد دخلت في النسك فلا تقصهما الآن، إن سقط ظفر أو انقلع فليس عليك شيء، أو انشق بعضه فأزله وليس عليك شيء، وأما أن تتعمد إزالة ظفر أو شعر بعد إحرامك فلا، فإن فعلت فعليك الهدي.
يقول حاج لبس المخيط بعد الوقت وهو محرم في السنة الماضية، ماذا عليه أن يفعل؟
ليس عليه شيء والحمد لله، ما دام لبس المخيط جهلا أو نسيانا فلا شيء عليه ولله الحمد.
يقول هل يجوز للمحرم أن يشرب القهوة التي بها زعفران، وهل يأثم إذا وزع قهوة بها زعفران على الحجاج ولم يخبرهم بذلك، أم يمنع إعطاءهم؟
لا يجوز للمحرم أن يشرب القهوة التي فيها زعفران، لأنه لا يجوز له استعمال الطيب، لا تطيبا به ولا شربا ولا أكلا ولا غير ذلك، وإذا شرب القهوة فيها زعفران أو فيها نوع من أنواع الطيب جاء جهلا أو نسيانا لإحرامه فلا شيء عليه والحمد لله. وكذلك لا يجوز له أن يوزع على المحرمين القهوة التي فيها الزعفران، لكن إذا فعل جاهلا أو فعل ذلك ناسيا فلا إثم عليه والحمد لله.
تقول: امرأة طافت نيابة عنها زوجها وسعت بنفسها ثم قست عن شعرها وهي مريضة، هل بإمكانها أن تعمل الطواف والسعي الآن؟
نعم، عليها أن تطوف بنفسها وأن تسعى بعد طوافها، لأن طواف زوجها نيابة عنها غير صحيح، وإنما الطواف عليها إذا لم تستطعه الآن فتمهل متى ما استطاعته، أما أن يطاف عنها فلا. وإذا طافت الآن عن نفسها فالأفضل والأحسن أن تسعى كذلك، لأن كثيرا من العلماء رحمهم الله يقول لا يصح السعي قبل طواف العمرة، وإنما صحح السعي قبل طواف الإفاضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر يوم العيد إلا قال افعل ولا حرج. وأما بالعمرة فقالوا يلزم أن يكون الطواف قبل السعي، فتعيد السعي بعد طوافها وتقصر من رأسها بعد سعيها خروجا من الخلاف.
يقول: لم يصلي ركعتي طواف القدوم، ما حكم ذلك؟
لا حرج عليه، طواف القدوم سنة، فإذا طاف فيستحب له أن يصلي ركعتين، وكذلك طواف العمرة ركن من أركانها، وإذا طاف طواف العمرة يستحب له أن يصلي ركعتين، فإذا أخر صلاة الركعتين أو نسيه ثم ذكره فيؤديها متى ما ذكرها ولا حرج عليه والحمد لله.
يقول: هل يجوز تقديم الذبح على رمي جمرة العقبة يوم العيد؟
نعم يجوز، لكن الأفضل في أعمال يوم العيد أن ترتب هكذا: رمي جمرة العقبة ثم الذبح ثم الحلقة والتقصير ثم الطواف ثم السعي، هكذا ترتيب هذه الخمسة هذا الأفضل. فإن قدم شيئا على شيء فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للسائلين لكل واحد قال له افعل ولا حرج والحمد لله.
يقول: أنا اعتمرت في أشهر الحج ثم بعد ذلك ذهبت إلى المدينة، وعند رجوعي لم أحرم، هل يكون علي هدي أو يكون عليه الرجوع إلى الميقات مرة أخرى أو يكون عليه هديين؟
يقول السائل: اعتمرت في أشهر الحج ثم بعد ذلك ذهبت إلى المدينة وفي رجوعي لم أحرم. نقول: لا يا أخي، ما دمت قدمت من المدينة بنية الحج تريد الحج يجب عليك أن تحرم من ميقات أهل المدينة، فإن تجاوزت الميقات ولم تحرم وجئت إلى مكة أو جدة قلنا لك ارجع واحرم من الميقات، فإن لم ترجع ولم تستطع الرجوع فعليك هدي لمجاوزتك الميقات بدون إحرام. أما إن كنت ذهبت إلى المدينة ومن المدينة قصدت العودة إلى جدة من أجل أن تعود إلى أهلك فلا حرج عليك أن تعود من المدينة بدون إحرام، ثم لما وصلت إلى جدة أو وصلت إلى مكة بدا لك أن تجلس في مكة إلى الحج فجلست فلك أن تحرم من مكة ولا شيء عليك، لأن مجاوزتك الميقات الأولى ما كنت تنوي الحج ولا العمرة وإنما كنت تريد الذهاب إلى أهلك، ثم بدا لك أن تبقى فلك أن تحرم من المدينة ومن المكة ولا شيء عليك.